الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني في أعمال أساسا إثارة الشهوات، يعني معامل ضخمة بتصدر أفلام معينة تثير شهوات الشباب أحيانا، هذا عمل. كمان في أعمال معينة، فمو كل عمل الله عز وجل يرضى عنه. العمل الذي تبتغي به وجه الله أولا وتبتغي به نفع المسلمين ثانيا، هذا العمل الذي يمتد أثره إلى ما بعد الموت. هذا العمل الذي يأتي كالجبال، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الإنسان حينما يطعم لقمة في سبيل الله يراها يوم القيامة كجبل أحد. طيب، حينما صعد بعضهم إلى القمر وكلفت هذه الرحلة 24,000,000,000 من العملات الصعبة، طيب هذا عمل وصفه بعضهم بأنه عمل دعائي. ماذا فعلت في البشرية؟ هل خففت من آلامها؟ هل بحثت عن دواء للأمراض المستعصية؟ هل أمنت سكن هؤلاء الناس؟ يعني العمل الصالح الذي ينفع الناس. لو فرضنا واحد عنده يعني أسرة بحاجة لدخله، أنفق دخله على زينته الشخصية، فهذا عمل لا يرضي الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني القصد أن هؤلاء الأجانب الكفار حينما يقدمون إنجازا ضخما لا يبتغون به نفع البشرية، يبتغون ابتزاز أموالها ونقل الثروات من هذه الدول الفقيرة إلى الدول الغنية. هذه الأعمال ولو بدا أنها إنجاز عظيم، يعني مثلا ممكن بمشروع ضخم يصير القمر الصناعي يعطي كل محطات العالم في التلفزيون، يعني كل برامج يعني تسيء إلى أخلاق الشباب، فما هذا العمل العظيم؟ يعني إذا قدرنا أنه ننقل كل المحطات في العالم والنوادي الليلية إلى بيوتنا، ما هذا العمل العظيم؟ فكل عمل ولو بدأ أنه عظيم جدا ما دام هدفه ليس نفع المسلمين وليس يبتغي به صاحبه رضوان الله عز وجل، ربنا عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. يعني واحد مثلا لو معه شيك مبلغ ضخم هو معتز فيه، فلما قدمه ليصرفه طلع مزور، كيف يحس بالإحباط؟ مبلغ ضخم، إذا معه عملة طلعت باطلة، ألغيت هذه العملة، إذا معه شيء ملغى، معه ميزة ملغات. فربنا عز وجل يوم القيامة هذا الذي ظنه الكافر إنجازا ضخما: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. حقيقة البطولة في هذه الساعة الغنى والفقر بعد العرض على الله. البطولة أن تكون آخر من يضحك، لا أن تكون أول من يضحك. هناك من يحقق شيئا في حياته الدنيا فيفرح، هذا الفرح لا قيمة له. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالذي يفرح للدنيا هذا محدود التفكير، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت، قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. هل يفرحك المال؟ إذن أنت عبد المال. هل يفرحك الطعام والشراب؟ أنت عبد البطن. هل تفرحك الثياب الأنيقة؟ أنت عبد الخميصة. هل تفرحك اقتناص الشهوات؟ أنت عبد الفرج. هل يفرحك أن تكون قريبا من الله عز وجل؟ أنت عبد الله. ما الذي يفرحك وما الذي يحزنك؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني استقروا في سعادة أبدية، استقروا في الجنة، وأحسنوا مقيلة يعني منزلة. المقيل مكان القيلولة، مكان الراحة، يعني في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، من علامات قيام الساعة، من علامات اليوم الآخر، أن السماء تنشق عن غمام، عن سحاب لطيف، والملائكة تتنزل لتحاسب الناس على أعمالهم، فهي موكلة بحساب الناس. الملك يومئذ الحق للرحمن. في بها الآية إشارة دقيقة جدا. لو أنت مالك بيت، أعلى أنواع الملكية، ملك حر، معك أوراق رسمية بالملكية، وما في له ولا مشكلة، ولا في عليه تنظيم، بموقع ممتاز، تحس أن هذا البيت ملكك، لكن هذا ملك ليس حقيقي، لأن الإنسان لا بد من أن يتركه. ربنا عز وجل وصف الملك الحقيقي الذي لا يزول. الملك يومئذ الحق للرحمن. إذن كل أملاك البشر أملاك وهمية. ما دام هذا القلب ينبض فالبيت لك هذا، ما دام هذا القلب ينبض فهذه المركبة لك، ما دام هذا القلب ينبض فهذه المزرعة لك، لك ورق الطابو. لكن إذا توقف القلب ليست لك. فالملك الحقيقي ما كان ثابتا مستقرا، أما الملك الذي يزول ليس ملكا. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الدنيا عارية مستردة، دار انقطاع، والانقطاع مفاجئ، البناء تدريجي بالعشرات، بالخمستعش، بالعشرين، بالخمسة عشرين، بالثلاثين أخذت بيت، بالخمسة وثلاثين أخذت مركبة، بالسبعة وثلاثين زوجت، بكذا أخذت مزرعة، بالسنة الفلانية أخذت معمل، غيرت المفروشات سنة كذا، عم تتراكم الدنيا بين منزل، بين أساس، بين مفروشات، بين معمل، بين سيارة، بين مزرعة، بين متنزه، بين أمورك انتظمت تتراكم، لكن يأتي الموت ليأخذها دفعة واحدة في ثانية واحدة، فهي المشكلة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم عسير الآن في الدنيا، في أيام عسيرة، إذا الإنسان مخالف لبعض الأنظمة وضبط متلبسا بهذه المخالفة، والعقوبة سنوات طويلة في السجن، إذا حاسبك ربما شعرت بالدوار، فكيف إذا حاسبك الواحد الديان؟ ولا في واسطة، ولا في سند كفالة، ولا في محامي بارع له صلة مع القاضي يدبرك. وكان يوما على الكافرين عسيرا، ولا في شفيع، ولا في مانع يمنعهم، ولا في مادة تفسر تفسير آخر لمصلحتك، ولا في اجتهاد بمحكمة النقض لمصلحتك، ما فيش. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض ندما، يكاد الندم يأكل قلبه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. هلأ لما الإنسان بيكون ببلد ويعود منها إلى بلده، إذا قال يا ليتني اشتريت كذا وكذا، فهذا الذي قال عنه يا ليتني أثمن ما في هذا البلد. الإنسان كان في الدنيا، ماذا يقول الظالم؟ يقول يا ليتني. إذن يا ليتني أثمن ما في الدنيا ما سيقوله الظالم يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني سبيل إلى الله. الله عز وجل له سبل، سبيل الصدقة طريق مفتوح إلى الله، الاستقامة على أمر الله طريق إلى الله، بر الوالدين طريق إلى الله، الإنصاف مع الزوجة طريق إلى الله، تربية الأولاد تربية حسنة طريق إلى الله، أن تنصح المسلمين في بضائعهم طريق إلى الله عز وجل. فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وفي طريق إلى الله واسع جدا، أن تتعرف إليه من خلال الكون، وأن تتعرف إليه من خلال القرآن، وأن تتعرف إليه من خلال الأحداث. الأحداث والقرآن والكون سبل واسعة جدا لمعرفة الله. لكن في هذه الآية لا بد لك من رفيق على هذا الدرب، لا بد لك من إنسان يقودك إلى الطريق الصحيح. من هنا شرع أن يلزم الإنسان مجالس العلم. الإنسان وحده قد يضل وقد يزل وقد لا يهتدي وقد يقع في المبالغات وقد لا يعرف للأشياء حجمها الحقيقي. لذلك يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وتقديم الرسول على السبيل تقديم المهم على الأهم، يعني المدرسة مهمة لكن الأهم منها المعلم، الجامعة مهمة لكن الأهم منها الأستاذ في الجامعة، الجامع مهم لكن الأهم منه الدعوة إلى الله فيه، بناؤه شيء والدعوة إلى الله فيه شيء آخر. لذلك من إعمار المساجد إعمارها بالبنيان وإعمارها بالعبادات وإعمارها بالعلم. فتقديم الرسول على السبيل تقديم الأهم على المهم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يدعو الكافر بهلاكه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الإنسان لا يخلو من صاحب سيء، ينصحه بالمعصية، ينصحه بالبخل، بإمساك ماله، ينصحه بهذه السهرة المختلطة، ينصحه بهذه النزهة الجماعية، ينصحه بهذه الصفقة ولو كان فيها شبهة، يقول لك لا تدقق، ينصحه بهذه الزوجة ولو كانت فاجرة، اخترها زوجة لك، ينصحه بهذا البيت ولو كان مغتصبا، ينصحه بهذا الصديق ولو كان آثما. فالكافر من شأنه أنه يدلك على الشر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا هلاكي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لذلك من بعض معاني الآية الكريمة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عداوة مآل مو عداوة حال. من شأن الزوج أن يحب زوجته، ومن شأن الأبي أن يحب ابنه، ولكن لو أن أبا أطاع ابنه وعصى ربه، لو أن زوجا أحب زوجته وعصى من أجلها ربه، يرى يوم القيامة أن هذا الولد وهذه الزوجة هما سبب شقائه وهما سبب حرمانه. لذلك تنشأ عنده عداوة تجاه هذه الزوجة وتجاه هذا الولد. ولذلك يوم القيامة يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. هذا الذكر هو القرآن الكريم، أضلني عنه. يا أخي لا تدقق، هذا الكتاب مو له الزمان، غدا حينما تبلغ 80 تتوب إلى الله عز وجل، غدا حينما تذهب للحج تلقي بذنوبك هناك. الآن استغل حياتك، استغل شبابك، أنت عندك أولاد، عندك صغار، عليك أن تأخذ المال من أي طريق كان. هذا صاحب السوء. لذلك الصاحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لا تختار صاحب بعيد عن الله عز وجل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطيعه، واتبع هواه وكان أمره فرطا، فلتان أموره فارطة كلها. ولا تطع واتبع سبيل من أناب إلي، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لقد أضلني عن الذكر وهو القرآن بعد إذ جاءني. يا أخي ربنا عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لك يا أخي الآية مولها الزمان، هي هذا زمان صعب ولا مزبوط، زمان صعب. إذا نطلع لك، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هل علاقة فيها ربا أخي؟ هل الربا عام؟ هذا بلاء عام، هذا عموم البلوى. إيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هل حالي هي غير شرعية؟ شو بدنا نسوي؟ ما بيدنا شيء، ما بيدنا شيء، كله كلام ما له معنى. لا، بيدك كل شيء، أنت مخير. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلما الإنسان بيقع بيتخلى عنه الشيطان. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال الرسول النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوا. بعضهم قال هذا قول النبي في الحياة الدنيا حينما رأى معارضة قومه له، وبعضهم قالوا هذا قول النبي في الآخرة. على كل، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن تهجر القرآن ليس معنى هذا ألا تقرأه، من معانيه ألا تقرأه، من معانيه ألا تحاول فهمه، من معانيه ألا تعمل به، من معانيه ألا يدخل هذا الكتاب في حياتك اليومية. داخل عند الموت فقط، في بالمسويات في قرآن، ممكن تقدمه هدية وتقبله هدية، ممكن تضعه بمكان بالغرفة، ممكن تحطه بمركبتك بالمقدمة، ممكن تجعله بمحلك التجاري بعض آياته، لكن ما في تعامل معه تعامل حقيقي. أنت لا تحل حلاله ولا تحرم حرامه ولا تأخذ بوعده ولا بوعيده ولست مصدقا ما فيه. يعني إذا إنسان جاءه خطيب لابنته ليس دينا إطلاقا، طمع بماله ومكانته وزوجه ابنته، وكان هذا الإنسان يقرأ كل يوم ختمة فرضا، كل 3 أيام ختمة، هذا حينما قرأ قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذا ما صدق بكلام الله ولا أخذ به ولا اهتم به ولا عاشه ولا دخل هذا القرآن في حياته اليومية للتبرك، بقي القرآن في المناسبات. فلذلك معنى اتخذوا هذا القرآن هجروا، يعني في تعامله اليومي، في زواجه، في علاقته بزوجته، في علاقته بأولاده، في علاقته بمجتمعه، علاقته بجيرانه، في علاقته بآخرته، علاقته بربه، علاقته بنفسه، ما أخذ به. يعني جعله كتاب تراث من التراث، قرأه تبركا واتخذه زينة، ولكن ما أخذ مضمونه. يعني إذا واحد شاف بلاغ على الحائط لمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص، فانتبه للورق، انتبه للحرف، للطباعة، انتبه للتوقيع، انتبه للخاتم، انتبه للصياغة، انتبه انتبه، لكن ما انتبه للمضمون، ما فهم مضمون البلاغ. أليس قد ضل ضلالا بعيدا فجاءته رصاصة فأنهته. انتبه للمضمون، انت انك ممنوع التجول، ادخل للبيت فورا، هذا أهم شيء فيه. أن تهجره أي أن لا تعمل بأحكامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه، لست تقرأه. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يهديك إلى سواء السبيل وينصرك. وكأنه في قانون عام أن لكل نبي عدوا من المجرمين. سيدنا موسى في المناجاة قال: يا ربي لا تبقي لي عدوا، فقال الله عز وجل: يا موسى هذه لم تكن لي، يعني لله ما صارت، بمعنى أنه هناك أعداء لله كثر، فإذا أنت على حق وهناك من يعاديك شيء طبيعي جدا، لا تتأثر، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت على الحق المبين وكان لك خصوم مناوئون معارضون شامتون حاسدون، لا تهتم بذلك، لأن الله عز وجل كفى به هاديا لك إليه ونصيرا على خصومه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين.